الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الأربعون النووية. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، ابن سمعان رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. قول البر، البر الذي ذكره الله تعالى في القرآن، فقال: تعاون على البر والتقوى. حسن الخلق، حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم، وأن لا يكون في نفسك حرج منها، ولا تضيق بها ذرعا. أمرك بالصيام، أهلا وسهلا، بالصلاة، بالزكاة وغيرها، تقابل هذا بصدر منشرح. أيضا حسن خلق مع الله في أحكامه القدرية. الإنسان ليس دائما مسرورا، يأتيه ما يحزنه في ماله، في أهله، في نفسه، في مجتمعه، والذي قدر ذلك هو الله عز وجل. فتكون حسن الخلق مع الله، وتقوم بما أمرت به، وتنزجر عن ما نهيت عنه. أما حسن الخلق مع الناس فقد سبق أنه بذل الندى، كف الأذى، الصبر على الأذى، طلاقة الوجه. هذا حسن الخلق مع الناس، هذا هو البر. والمراد به البر المطلق، وهناك بر خاص كبر الوالدين مثلا، هذا بر خاص، وهو الإحسان إليهما بالمال والبدن والجاه وسائر الإحسان. طيب، هل يدخل بر الوالدين بقول حسن الخلق؟ فالجواب نعم، يدخل، لأن بر الوالدين لا شك أنه خلق حسن محمود، كل أحد يحمد فاعله عليه. الإثم الذي هو ضد البر، لأن الله قال: تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فما هو الإثم؟ الإثم ما حاك في نفسك، حاك أي تردد وصرت منه في قلق، وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه محل ذم وعيب، فتجدك مترددا فيه وتكره أن يطلع الناس عليه. وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا، لمن كان قلبه سليما، فهذا هو الذي يحوق في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم، فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم. فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد، بل هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا، فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع، تجده إيش؟ مترددا، يكره أن يطلع الناس عليه. وهذا ضابط وليس بقاعدة،
يعني ضابط علامة على المؤمن أو علامة على الإثم في قلب المؤمن. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير وهو يحمل معاني كثيرة، لقول البر حسن الخلق، كلمة جامعة مالية. ومنها الحث على حسن الخلق، وأنك متى أحسنت خلقك فإنك في بر. فإن قال قائل: وهل ينافي الغضب لله عز وجل؟ هل ينافي البر؟ يعني لو غضبت على إنسان وشددت عليه ولم تحسن الخلق معه فإن ذلك لا ينافي حسن الخلق، بل هذا من حسن الخلق، لأن المقصود به التربية والتوجيه، فهو من حسن الخلق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينتقم لنفسه، لكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل كان أشد الناس فيها. طيب، من فوائد هذا الحديث أن المؤمن الذي قلبه صافي سليم يحوك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم، بل يتردد فيه، لقوله: والإثم ما حاك في نفسك، وهو يخاطب النواس بن سمعان وأمثاله. طيب، فما موقف الإنسان إذا حاك في نفسه شيء، هل هو إثم أو غير إثم؟ موقفه أن يدعه، أن يدع هذا حتى يتبين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إيش إلى ما لا يريبك، ولا تتجاسر فتقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه، لقوله: وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس على آثامه، بل من الناس من يفتخر ويفاخر بالمعصية، كما يوجد من الفسقة يذهبون إلى بلاد كلها فجور وخمور ثم يأتي مفتخرا فيتحدث أنه فجر كم امرأة، أنه شرب كم كاسة من الخمر، فتكون السيئة عنده إيش حسنة، ويكون مستهترا بأحكام الله عز وجل. ومثل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا من أعظم السخرية في دين الله، تأتي تتبجح بما وصفه الله بأنه فاحشة كالزنا، تأتي تتبجح بشرب ما لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربه، أين الدين؟ أين الإيمان؟ وإذا عُمل مثل هذا لما يستحق ارتدع كثير من الناس عن مثل هذه الأمور. نعم، أسئلة؟ يلا عبد الله. خذ يا صالح. خلها عندك ولا ترفعها، اتركها. نعم.
سمعنا بعض الناس يقول ان اذا سمع الطالب
نائب فنادى
اختبار
فبطش. نعم.
يجوز للطالب ان ياخذ الاجابه منهم ويجب عليه ان يقعد مع المراقب.
نعم. لكن لا اقول يتصنت. لا لا يتصنف. لا لا أنا أقولك الآن ما قلنا تصنف، لكن لو سمع بدون تصنف. هو تصنف ولا تنصت؟ هل أنا أقول أصنت فلان لفلان أو أنصت فلان لفلان؟ إذن تنصت، وهذا من اللحن الشائع تصنت، والصواب تنصت. طيب ما أقول هذا، لكن سمع. ها؟ هي نعم، لأنه مغش فهو يستفيد ويفيد. نعم إيش؟ أي نعم، لأن هذا المفاخر يعتقد حل ما أجمع الناس على تحريمه. نعم ارفع يدك. نعم على ايش؟ هذا الحديث الذي ذكرت غير الانكار، لان هذا قال فليغيره بيده. فاذا كان لك السلطه ان تغير بيدك وعلمت ان في هذا المكان منكر فغير. نعم
فهم بعضهم ان المجاهره بالمعصيه من المفاخره فاعتبرها
من ايش؟
اعتبرها
رده. اي نعم.
فهل اذا جاهر الانسان بالمعصيه
لا لا، المجاهره بالمعصيه غير المفاخره، لان المفاخر فرح بها معتبرها غنيمه، اما المجاهر ما فرح، لكن رجل لا يبالي ان يعصي الله جهرا او سرا. نعم ارفع يدك. معلوم وش الفائدة من الوجوب؟
وهل نقول الناس
أن
هذا أمر واجب؟
نعم ما نقول نحن يا أخي، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد فاتنا الكلام على قوله وبكل خطوة، ويجوز خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. سواء بعدت المسافة أم قصرت، كل خطوة. وإذا كان قد تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيكتسب شيئين: رفع الدرجة وحط الخطيئة. وقد استحب بعض العلماء رحمهم الله أن يدني الإنسان خطواته إذا ذهب إلى المسجد، ولكن هذا في استحباب في غير موضعه ولا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر أن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة لم يقل فليدني أحدكم خطواته. ولو كان هذا أمرا مقصودا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا يباعد الخطى قصدا ولا يدنيها قصدا، يمشي على عادته. وهذا نظير قول بعضهم: يستحب لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ليحصل له انتظار الصلاة والاعتكاف. مثال ذلك: قد حضر الإنسان إلى مسجد الجامع في الساعة الواحدة يوم الجمعة، قالوا ينبغي أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف وثواب انتظار الصلاة، وهذا في غير محله ولا صحة له، لأنه لو كان هذا أمرا محبوبا إلى الله ومشروعا في الإسلام لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تكلم على ثواب من راح في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ولم يقل للناس انووا الاعتكاف مدة لبثكم في المسجد. فهذا مما يستحسنه بعض العلماء، لكن لا يعني لا يتفطن أن استحباب شيء يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل بدون أصل يعتبر بدعة لا صحة له. ثم إن الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الإنسان ويقال اعتكف هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقط، لا يقال للإنسان اعتكف في أي وقت إلا في هذه العشر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يريد يتحرى ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إن في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، ولم يعد إلى اعتكاف العشر الأول ولا الأوسط في العام القادم مع أنه قد فعله، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته. فدل هذا على أن الاعتكاف غير مشروع في كم في غير العشر الأواخر من رمضان. ثم إن سبب الاعتكاف هو تحري ليلة القدر، ومتى تكون ليلة القدر؟ في العشر الأواخر من رمضان. فالعبادات محددة شرعا، ولا أدري هل الإخوان أدركوا أن العبادة لا تكون موافقة لا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشريعة في ستة أمور. أنسيتموها أم حفظتموها؟ هي محفوظة والحمد لله موجودة في الأشهر. نعود إلى الدرس. ما هو البر؟ البر العام والخاص. أحمد، البر العام حسن الخلق مع من؟ مع الله ومع عباد الله. البر الخاص عبد الله، كبير الوالدين، هذا خاص، وهو داخل في الواقع في حسن الخلق لكنه نص عليه لأهميته. يقال البر والتقوى هل هما بمعنى واحد؟ غامض. أجب. يقال البر والتقوى في القرآن تعاونوا على البر والتقوى.
إذا ذكر جميعا صار لكل منهما معنى.
إذا ذكر جميعا صار لكل منهما معنى.
وإذا أفرد
أحدهما دخل في الآخر. طيب، إذا ذكر جميعا فما المراد بالبر؟ المراد بالبر فعل الخير وبالتقوى اجتناب الشر، هذا إذا ذكر جميعا. طيب، قولها الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هل هذا عام لكل أحد؟ سامع. لا، هذا خاص بمن كان قلبه سليما صافيا محبا للخير. وأما القلب الزائغ فإنه لا يهتم بهذا الأمر، بل لا يحوك في صدره إلا البر، يتردد في فعله، يقول أفعل أو لا أفعل، أخشى أن زملائي يقولون هذا صار مطوع وما أشبه ذلك. لكن صاحب القلب الصافي هو الذي إذا هم أو حدثته نفسه بفعل الإثم حاك في صدره، لم يطمئن إليه ولم يرتاح له. ثم قال المؤلف، نعم، وعن وابصر بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال جئت تسأل عن البر، هذه جملة خبرية في ظاهرها ولكنها استفهامية في معناها. فمعنى جئت تسأل عن البر يعني أجئت تسأل. حتى أتخذهم آلهة. ولهذا ينبغي للقارئ أن لا يصل قوله هم ينشرون بقوله أم لهم آلهة من الأرض، بل يقول أم لهم آلهة من الأرض هم ينشرون، حتى يتبين المعنى. لأنك لو وصلت لظن السامع أنها صفة لآلهة. طيب، جئت تسأل عن البر، فإن قال قائل كيف وقع في قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الرجل جاء يسأل عن البر؟ فالجواب قضايا الأعيان لا يسأل عنها، هذه قضية عين. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه أن وابصة يسأل عن البر، فلما أتى إليه قال له جئت تسأل عن البر. ويحتمل أن هذا من فراسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمهم أن قضايا الأعيان يصعب جدا أن يدرك الإنسان أسبابها. قال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك. استفت بمعنى أسأل، والاستفتاء طلب الإفتاء، وهو بمعنى الخبر عن الإفتاء، لأن الإفتاء إخبار عن حكم شرعي. فقول استفت قلبك يعني اسأل قلبك. فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه. البر نعم، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. اللهم صل وسلم على رسول الله. اطمأن يعني استقر. ومنه الحديث اركع حتى تطمئن راكع، أي تستقر. فما استقر إليه القلب ورضي به وانشرح به واطمأنت إليه النفس أيضا، لا تحدثك نفسك بالخروج عنه، فهذا هو البر. ولكن لمن قلبه سليم ونيته صادقة. أما من ليس كذلك فقلبه لا يطمئن للبر ولا تطمئن إليه نفسه. ولهذا تجده إذا شرع في البر يضيق ذرعا ويسرع هربا حتى كأنه مطرود. لكن المؤمن يطمئن قلبه وتطمئن نفسه إلى البر. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. ما حاك في النفس يعني تردد فيها، وتردد في الصدر يعني في القلب، لأنه قال اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس. وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني أنك إذا استفتيت قلبك ورأيت نفسك لم تطمئن فلا تفعل، حتى وإن أفتاك الناس. لو قالوا هذا حلال وأنت لم تطمئن إليه لا تفعل حتى ترتاح. وقوله وإن أفتاك وأفتوك هذا من باب التوكيد، يعني حتى لو أفتاك وأفتاك 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 لا ترجع إلى افتواه ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر، فلا تثبت بالفتوى. قال حديث حسن رويناه أو روّيناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. في هذا الحديث فوائد. الأول خذنا فوائد هذا. في هذا الحديث فوائد. منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يتقدم للسائل بما في نفس السائل ليستريح ويطمئن، لقوله جئت تسأل عن البر. ومنها جواز، ولكن هذا ليس حكما شرعيا، جواز حذف همزة الاستفهام إذا دل عليها الدليل، لكن هذا ليس حكما شرعيا، إنما هو حكم لغوي. ومنها أن نعم جواب لإثبات ما سئل عنه، جواب لإثبات ما سئل عنه، فقول وابصة نعم أي جئت أسأل عن البر. ولهذا لو أجاب الإنسان بها من سأله عن شيء فمعناها إثبات ذلك الشيء. لو قيل لشخص أوقفت بيتك على الفقراء، قال نعم، ماذا يكون؟ تكون وقفا على الفقراء. لو قيل للرجل أطلقت امرأتك، قال نعم، يعني طلقتها فتطلق. لو قيل للرجل أبعت دارك على فلان، قال نعم، يتم البيع إذا وافق الذي أقر له، وهلوم جرا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الرجوع إلى القلب والنفس، لكن بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه ونفسه ممن استقام دينه، فإن الله عز وجل يؤيد من علم الله منه صدق النية. ومنها أن الصوفية وأشباههم استدلوا بهذا الحديث على أن الذوق دليل شرعي يرجع إليه، لأنه قال استفت قلبك فما وافق عليه القلب فهو بر، فيقال هذا لا يمكن، لأن الله تعالى أنكر على من شرعوا دينا لم يأذن به الله. ولا يمكن أن يكون ما أنكره الله حقا أبدا. ثم إن الخطاب الآن لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة، فمثل هذا يؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه حتى لا يطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله عز وجل. ويقال في الإثم حاك في النفس وتردد في الصدر ما قيل في الحديث الأول. ومن فائدة هذا الحديث أن لا يغتر الإنسان بإفتاء الناس، لا سيما إذا وجد في نفسه حسكة، فإن كثير من الناس يستفتي عالما أو طالب علم فيفتيه ثم يتردد يشك، فهل لهذا الذي تردد وشك أن يسأل عالما آخر؟ الجواب نعم، بل يجب عليه أن يسأل عالما آخر إذا تردد في جواب الثاني. ومنها أن المدار في الشريعة على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناس، لأن الناس قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وهو وليس بحق، المدار إلى الأدلة الشرعية.